السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في رسالته أصول وضوابط في التكفير والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايا ونحو ذلك من مقالات أهل الشرك بالله والضلالات والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم من الجفاة لا يتكلم فيها. نعم شيخنا، تكلمنا عن المصالحة وتكلمنا عن بذل الأموال والهدايا. نعم تكلمنا عنها.
المسائل تكلمنا عنها،
تكلمنا عن بذل الأموال والهدايا أو مقالات أهل الشرك والضلالات.
طيب، إذا مسائل حكم غير ما أنزل قل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. بالنسبة للمسائل، مسألة الحكم غير ما أنزل الله، وهذه الحقيقة المسألة هي من أهم المهمات التي ينبغي لطالب العلم أن يضبطها، وخاصة نحن في هذا العصر أحوج ما نكون، لأن أكبر شبهة اليوم عند خوارج العصر هي قضية ثلاثة قضايا: القضية الأولى قضية الحكم غير ما أنزل الله، القضية الثانية عدم وجود جماعة المسلمين وجوب إقامة الخلافة، المسألة الثالثة مسائل الولاء والبراء. تكلمنا عن مسائل الولاء والبراء، والآن نتكلم عن مسائل الحكم غير ما أنزل الله، ولعلي أقسمهما على شكل مسائل. المسألة الأولى، لا ينبغي لمسلم شم رائحة التوحيد أن يهبنا من مسائل حكم غير ما أنزل الله، فيكفي أن الله تعالى سماها كفرا وظلما وفسقا. هذه المسألة الأولى. ولذلك كون أن الطالب العلم السلفي يرد على خوارج العصر في مسائل التكفير بالحكم غير ما أنزل الله، لا ينبغي له وينجر إلى تهوين مسائل حكم غير ما أنزل الله. فأهل السنة الجماعة عندما يردون على مسائل التكفير في الحكم غير ما أنزل الله، لا يعني ذلك أنهم يغونون من مسائل الحكم، بل ينبغي أن يكون الحكم كله لله، سواء كان في العبادات أو كان في المعاملات أو في الحدود وغيرها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي ينبغي التنبيه عليها أن رفع إشعار الحاكمية وتكفير الحكام والمحكومين هو من أصول الخوارج الأوائل، بل هي أول كلمة نطقوا بها كما جاء في صحيح مسلم عندما كان علي طبعا على المنبر في الكوفة، فقال لا حكم إلا لله. أول كلمة نطقوا بها قضية الحاكمية، أنت يا علي كفرت لأنك حكمت بغير ما أنزل الله. ثم بعد ذلك استجر بعضهم من لم يكسر الكافر، يعني كافر، وبالتالي كفروا جميع بشبهة أنهم راضين عن هؤلاء الحكام. فاستخدموا في وجه القبلة، ثم بعد ذلك تحلوا دماءهم. المسألة الثالثة، وهي مسألة مهمة جدا، أنه ينبغي لطالب العلم أن يعرف ما هي المقصود بالحكم غير ما أنزل الله، لأن خوارج العصر اليوم ضيقوا واسعا، فحصروا مسائل الحكم بغير ما أنزل الله في إقامة الحدود، القصاص والخمر والزنا وغيرها، وهذا غلط عظيم. فمسائل الحكم بغير ما أنزل الله، مسائل الحكم بغير ما أنزل الله أوسع من كل حكم أمر الله تعالى به من فوق سبع سماوات وأوجبه على الخلائق، فهو مسائل حكم غير ما أنزل الله. ونضرب مثالا، الله تعالى أمر الرجل أن يعدل بين زوجاته، هذه المسألة حكم غير ما أنزل الله، وأمر الحاكم أو الخليفة أن يقيم الحدود وإقامة الحدود غير ما أنزل الله. فإذا لم يحكم لم يعدل الزوج بين الزوجات، إذا حكم بغير ما أنزل الله، وإذا الحاكم لم يحكم بغير بالحدود فهو حكم بغير ما أنزل الله. فإذا كفرنا الحاكم كفرنا الزوج. وهذا الذي أوقع الخوارج التكفير بالمعصية، التكفير بالمعصية. الرجل مطالب أن يعدل بين أبنائه، هذا من مسائل حكم غير ما أنزل الله. الله تعالى حرم الربا مما أنزله الله تعالى تحريم الربا. فإذا عمل الإنسان بالربا فهذا حكم بغير ما أنزل الله. فإن كفرت الحاكم الذي لم يقيم الحدود إذا الواجب أن تكفر المرابي وتكفر الزاني وتكفر الرجل الذي لم يعدل بين زوجاته وتكفر الرجل الذي لم يعدل بين أولاده. ولذلك الشيخ عبد العزيز بن باز كلمة عظيمة له جدا في شريط لما ناقشوا هؤلاء الثوريين في مسألة الصلح مع اليهود لما ناقشوا في مسألة الحكم غير ما أنزل الله، فقال الشيخ أنها فيها تفصيل وهو تفصيل على السنة والجماعة. يعني إذا حكم الحاكم وهو يعتقد أن حكم الله تعالى أن حكمه أحسن من حكم أو المستوي له أو يجوز ويحل له، هذا كافر باتفاق عند السنة. وأما إذا حكم ويعتقد الحكم الله أفضل وأنه لا يجوز له وإنما فعل ذلك الشهوة، هذا معصية من المعاصي. الكلمة التي قال الشيخ عبد العزيز بن باز إذا لم نفصل في مسائل الحاكمية فإننا نقع ما وقع فيه الخوارج. إذا لم نفصل تفصيل أهل السنة والجماعة متى يكون كفرا ومتى يكون كفرا ومتى يكون معصية، إذا لم نفصل فإننا نقع ما وقع فيه الخوارج. ولذلك قال الشيخ بن حرب الواحد ينبغي أن يكون بيننا وبين الخوارج مساحة أو مسافة. الكلمة تذكر مسافة أو مساحة، يعني لا بد أن يكون بيننا وبينهم يعني مسافة ونباينهم في الأرض. أيضا من المسألة يتم التنبيه عليها أن جميع أهل السنة والجماعة لو رجعنا لتفاسيرهم نأخذ التفسير اللي في مسائل حكم غير ما في مسائل الحاكمية آيات الحاكمية كلهم يقولون أهل السنة يفصلون والخوارج لا يفصلون، يعتبرون الحكم كله كفر. بل أعجب من ذلك، وهذه مسألة خامسة يا طلاب العلم، أن الأعجب من ذلك ما هي؟ أن بارك الله فيكم أن الخوارج الأوائل كما ثبت في أثر أسد بن جبير قال ومما وقع فيه الخوارج المتشابه في القرآن، ومما وقع الخوارج فيه من المتشابه في القرآن هو قول الله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الضالون. لاحظ سبحان الله، هذا من المتشابه الذي وقع فيه الخوارج. المسألة السادسة، هناك دليل قطعي أن ذهاب الحكم لا يعني ذهاب الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يرفع من هذه الأمة الحكم وآخر ما يرفع الصلاة. لاحظوا، إذا أبقى الإسلام للأمة حتى ترتفع الصلاة رغم ذهاب الحكم، لكنه لم يحكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر. قال أول ما يرفع من هذه الأمة الحكم غير ما أنزل الله، الحكم قال الحكم على الصلاة، وقال آخره هو يعني الصلاة. هذه ستة مسائل سريعة ينبغي لطالب العلم ضبطها. نعم.
عند البوادي ونحوهم من الجفاة لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأتي الحكمة وفصل الخطاب. والكلام في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه ومعرفة أصول عامة كلية لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها.
أعيد بارك الله فيك، أعيد الجملة الأخيرة.
والكلام في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه ومعرفة أصول عامة كلية لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفصيلها. فإن الإجمال
الشيخ يلمح هنا، الشيخ هنا رحمه الله يلمح إلى أنه مسائل التكفير ينبغي أن يكون لدى المسلم طالب العلم أن يكون عنده قواعد، يعني لا أن يقع في وحل التكفير. من تلك القواعد وهي أنه لا يتم الحكم حتى تتوافر الشروط وتنتهي الموانع. قواعد عامة، من تلك القواعد العامة أنه لا ينبغي أن يفتي بهذه المسائل إلا الراسخون في العلم. لا ينبغي أن يفتي بها أي من هب ودق. هذه كلها قواعد عامة، ومن القواعد العامة يعني معرفة حال الشخص قبل الحكم عليه، ومن القواعد العامة أيضا يعني مسائل معرفة كلام العلماء. أحيانا العلماء قد يقولون بكلام له ظروف معينة وله يعني أسباب معينة قد لا تصلح تطبيقها في كل زمان ومكان.
وفي غيرها غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفصيلها، فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفصيله يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان ويحول بينها وبين فهم السنة والقرآن. قال ابن القيم في كافيته رحمه الله تعالى: فعليك بالتفصيل والتبيان، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. وأما
التكفير هنا يعني هذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة والجماعة يفصلون وأهل البدع يجملون، فلا ينبغي الإجمال، بل سبب كثير من التخبط سواء كان التخبط في مسائل الفقه أو التخبط في مسائل العقيدة أو في غيرها، إنما التخبط بعدم التفصيل والبيان. نعم.
وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام فهذا مذهب الحرورية المارقين الخارجين على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ومن معه من الصحابة، فإنهم أنكروا عليه تحكيم أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص في الفتنة التي وقعت بينه وبين معاوية وأهل الشام، فأنكرت الخوارج عليه ذلك وهم في الأصل من أصحابه من قراء الكوفة والبصرة، وقالوا: حكمت الرجال في دين الله وواليت معاوية وعمرا وتوليتهما، وقد قال تعالى: إن الحكم إلا لله وضربت المدة بينك وبينهم، وقد قطع الله هذه الموادعة والمهادنة منذ أنزلت براءة، وطال بينهما النزاع والخصام حتى أغاروا على سرح المسلمين وقتلوا من ظفروا به من أصحاب علي، فحينئذ شمر رضي الله عنه لقتالهم وقتلهم دون النهروان بعد الإعذار والإنذار والتماس المخدش المنعوث في الحديث الصحيح.
حسبك علي رضي الله تعالى عنه لم يبتدئ القتال الخوارج في أول الأمر، عرفت لا؟ والسبب في ذلك أنه كان يحاول أن يداريهم قدر الإمكان، وإلا علم رضي الله تعالى عنه أن هذه هي الفرقة المالقة التي بها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن علي لم يقاتلهم دليلان: الدليل الأول حديث مسلم أحمد أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أو قتلهم علي؟ قال: والله يا أمه، الراوي يقول: ما قتلهم علي إلا بعد أن قطعوا الطريق وسفكوا الدم الحرام وقتلوا أهل الذمة. فهنا رضي الله تعالى عنه علي شمر وقتلهم قرابة 4000، ما نجا منهم يقال إلا 9، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلما خرج قرن قطع.
والتمس المخداج المنعوش في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من أهل السنن، فوجده علي فسر بذلك وسجد لله شكرا على توفيقه، وقال: لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل هذا وهم أكثر الناس عبادة وصلاة وصوما.
حسبك، الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم بشر ببدر معاصرة لكل من يقاتل الخوارج، فقال: لو يعلم الجيش ما قضى الله على لسان نبيه أي من الأجر لاتكى يعني اتكلوا على هذا وما جاءوا بأي أعمال. وهذه بشرى لعساكر التوحيد في العالم الإسلامي. نقول يا عساكر التوحيد دونكم الخوارج العصر، اضربوا الرقاب وشدوا الوثاق وأبشروا ببدر معاصرة على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويدخل في هذا الفضل بإذن الله تعالى من يجاهدهم بلسانه، لأن الجهاد نوعان، جهاد باللسان وجهاد بالسنان.
فصل. ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، قد يراد بها مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة، وقد يراد بها مطلق الحقيقة، والأول هو الأصل عند الأصوليين، والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية، وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
حسبك. ألفاظ الكفر والفسوق والظلم عفلة، وقد يرى قد تطلق، والشرك أيضا قد تطلق ويراد بها الكفر المخرج من الملة، وقد تطلق ويراد بها ما دون ذلك. فالمعاصي تسمى كفرا، ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: تصدقنا فإن رأيت كنا أكثر أهل النار. البخاري من فقه رحمه الله الذي حير علماء من بعده قال: باب كفر دون كفر، وأورد هذا الحديث. وهذا الحديث قال: رأيت كنا أكثر أهل النار. قال من رسول الله؟ قال: تكفرن. قال: تكفرن العشير. قال: تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. هنا عندنا دليلين على أن التكفير قد يطلق ويراد به ليس الكفر الأكبر. الدليل الأول في هذا الدليل نفسه، الدليل الأول قوله تصدقن، فلو كان المراد به الكفر الأكبر ما نفعهم إيش؟ الصدقة، لأن الكفر محبط. الأمر الثاني قال تكفرن العشير وهو الزوج، وبيجمع أهل السنة أن عصيان الزوجة لزوجها والتقصير في حقها لا يعتبر كفرا وخروجا بالملة. هذا على حسب القرينة التي تقوم. نعم.
وكذلك اسم المؤمن والبر والتقي يراد بها عند الإطلاق والثناء غير المعنى المراد في مقام الأمر والنهي. ألا ترى أن الزاني والسارق والشارب ونحوهم يدخلون في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وقوله تعالى.
حسبك. هنا الشيخ رحمه الله يتبين عن حكم العاصي، وعند أهل السنة والجماعة المعتزلة والخوارج يكفرون بالكبيرة، والمعتزلة يجعلون منزلة بين المنزلتين لكنهم في الآخرة وخالدة مخلدة في النار، وأهل السنة والجماعة يسمونه الفاسق الملي. الفاسق الملي، الفاسق رد على المرجع الذي يقول لا يضر مع الإيمان دم، والملي رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية. فصاحب المعصية مؤمن بالله لكنه ليس مؤمنا كامل الإيمان، ليس مؤمنا كامل الإيمان. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، ولا يدخلون في مثل قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقوله: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصادقون. الآية. وهذا هو الذي أوجب للسلف ترك تسمية الفاسق باسم الإيمان والبر. وفي الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن.
هنا ننبه عن مسألة. كم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يقصد به أصل الإيمان، فأصل الإيمان باقي ما لم يأتي بناقض من نواقض التوحيد كالشرك والكفر وغير ذلك، لكن نقص إيمانه على قدر معصيته. أما أصل الإيمان فهو باقي، أصل الإيمان باقي في كل مسلم ومسلمة ولو فعل ما فعل من المعاصي. نعم.
ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها وهو مؤمن. وقوله: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. لكن نفي الإيمان هنا لا يدل على كفره، بل يطلق عليه اسم الإيمان، ولا يكون كمن كفر بالله ورسوله. وهذا هو الذي فهمه السلف وقرره في باب الردة على الخوارج والمرجئة ونحوهم من أهل الأهواء. فافهم هذا فإنه مضلة أفهام ومزلة أقدام. وأما إلحاق الوعيد المرتاب على بعض الذنوب والكبائر فقد يمنع منه مانع في حق المعين كحب الله ورسوله والجهاد في سبيله ورجحان الحسنات ومغفرة الله.
حسبك. هنا عندنا مما يتعلق بصفات الرب وأفعاله أمران، والأمران الفرق بينهم فقط في حرف واحد: وعد الله ووعيد الله. الله تعالى لا يخلف وعده أبدا، لأن خلف الوعد صفة نقص، والله تعالى منزه عن النقص. وأما إخلاف الوعيد فالله تعالى قد يخلف وعيده لكن لا يخلف وعده، فإخلاف الوعيد قد يكون ممدحة. مثال: لو أن شخصا يعني غدر بك قلت والله لا أفعلن به كذا أو كذا، أو لا أخصمن عليه كذا، أو لا أعطيه كذا، ثم بعد ذلك تراجعت عن وعيدك، عفوت عنه، فهذه صفة مدح، التراجع عن الوعيد. هذه المسألة الأولى التي ينبغي أن ننبه عليها وأشار لها الشيخ إشارة بعيدة عاجلة. إذن الله تعالى يخلف وعيده لكن لا يخلف وعده أبدا. أعيد قراءة الجملة، أشوف المسألة الثانية لعلي سهوت عنها.
وأما إلحاق الوعيد المرتاب على بعض الذنوب
بس حسبك. طيب المسألة الثانية، مسألة الوعيد، الله تعالى توعد الكاذب بالنار، وتوعد الزاني بالنار، وتوعد آكل الربا بالنار، وتوعد القاتل بالنار، وتوعد العصاة بالنار. لكن هل هذا الوعد، هذا الوعيد، هل هذا الوعيد الله تعالى لا بد من تنفيذه؟ فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبه وأدخله الجنة، وإن شاء أدخله الجنة مباشرة. لكن عند التحقيق أهل السنة والجماعة باتفاق أنه من أهل الجنة إما حالا أو معالا، إما حالا مباشرة. طيب، ما الذي يكون مانعا بين الوعيد وبين العذاب؟ الموانع كثيرة. أولا، من تلك الموانع الرجل قد يكون له من الحسنات الماحية والصدق مع الله عز وجل ومحبة الله ورسوله، عرفت من الله، ما يعني يتجاوز الله تعالى عنه، فترجع حسناته بسيئاته فيدخل الجنة، هذا مانع. المانع الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع لأهل الكبائر من هذه الأمة، وأهل الكبائر الذين يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين. انتبهوا، لأن بعض الناس يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع على أهل الكبائر أنه يرتكب الكبائر النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، وهذا ينبغي لطلاب العلم تنبيه الناس عليها، على نوعين: الذين يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم
من أهل الكبائر من أمتي على نوعين، نوع استحق الدخول فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها فيدخل الجنة، ونوع استحق الدخول فيدخلها ثم يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه منها. أما أننا نفهم قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع على الكبائر، المسلم يركب الصعب والضرور في الكبائر ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشفع لنا، فينتبه لهذا الأمر. أيضا من الموانع بين الوعيد والعذاب لأصحاب الكبائر شفاعة الملائكة وشفاعة الأولياء والصالحين، بل ظاهر حديث أبي هريرة أن الناس يوم القيامة يشفعون لبعضهم البعض مجرد المعرفة، مجرد أن يعرف فلان فلان يشفع له. ما الدليل على ذلك؟ وهذه من فوائد من نوادر العلم عند الشيخ ابن عثيمين، ما سمعتها لأحد من غير الشيخ ابن عثيمين ولم أقرأها حتى الآن، وهي فائدة عظيمة والله، الواحد لو رحل لها 1000 كيلومتر لكانت. وهي مأخوذة من حديث الشفاعة عندما يقول الناس يا رب ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون لا نراهم هنا، يعني مجرد أنك عرفته في المسجد، مجرد أنك عرفته في مكان، في محاضرة، في كذا، في أي مكان، إخواننا كانوا يصلون معنا لا نراهم معنا في الجنة. فيقول الله تعالى اذهبوا واخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من كان إلى حد. ثم بعد ذلك آخر ما يمنع الوعيد رحمة الله عز وجل، فقد تدرك العبد رحمة الله في آخر اللحظات. ودائما رحمة الله يوم القيامة على قسمين، القسم انتبه جدا، انتبه جيدا للتفصيل، لأن مثل هذه المسائل لا ينبغي التخبط فيها. رحمة الله قد تدرك العبد قبل دخوله النار فيدخله الجنة قبل دخول النار، وتدرك رحمة الله تعالى وهي آخر من يخرج من النار، آخر دفعة تخرج من النار من أهل التوحيد من الأمم كلها هم الذين يخرجهم الله تعالى برحمته وبمنه وفضله. عندما يقول الله تعالى شفعة الملائكة وشفعة الرسل وشفعة الأولياء وبكت رحمتي، فيخرج الله تعالى من النار أناسا لم يعملوا خيرا قط، هذه آخر من تدركهم رحمة الله. نعم.
فقد يمنع منه مانع في حق المعين كحب الله ورسوله والجهاد في سبيله ورجحان الحسنات ومغفرة الله ورحمته وشفاعة المؤمنين والمصائب المكفرة في الدور الثلاثة، ولذلك لا يشهدون لمعين من أهل القبلة.
المصائب المكفرة في الدور الثلاثة، الدار الدنيا، وأيضا المصائب في القبر. أما المصائب في القبر فهي فتنة منكر ونكير، ومنها هول القبر، ومنها أنه قد تفتح لك باب من النار يأتيك من هوائها وسمومها، هذه كلها مكفرات. أيضا مصائب الآخرة، الفزع الأكبر، قيام الناس من قبورهم، الوقفة الطويلة المقدار 50,000 سنة. لكن نبشركم بشرى أن يوم القيامة بالنسبة لأهل الإيمان كالقيلولة. أخذ أهل العلم هذا الأمر، دليلهم قول الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن وإيش مقيلا. قال أهل العلم أن يوم القيامة بالنسبة لأهل التوحيد مثل القيلولة، أحسن مقيلا. أصحاب الجنة يومئذ يوم القيامة خير مستقر وأحسن مقيلا. نعم.
ولذلك لا يشهدون لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار، وإن أطلقوا الوعيد كما أطلقه القرآن والسنة فهم
حسبك. هذه المسألة مسألة يعني إطلاق الشهادة بالجنة أو النار، عرفتم؟ هذه مسألة عند أهل السنة، القول الذي عليه عامة أهل السنة أنه لا يشهد أحد بجنة ولا نار، وهذا القول الأقوى. القول الثاني أنه يشهد بالجنة، لاحظ يشهد بالجنة لمن ثبتت واستفاضت عدالته كالإمام مالك والإمام أحمد والشافعي وابن عبد البر وغيرهم من أئمة الدين، والأمر فيه يعني سعة. قول عامة أهل السنة لا يشفعون لأحد بجنة أو نار، وإنما يخافون على المسيء ويرجون للمحسن. نعم.
فهم يفرقون بين العام المطلق والخاص المقيد. وكان عبد عبد الله حمار يشرب الخمر فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل وقال ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. مع أنه لعن الخمر وشاربها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة إليه.
حسبك. هنا الشيخ الحقيقة أفادنا بفائدة عظيمة، وهي أن الحكم العام لا ينزل على الخاص، فقد تكون موانع. باتفاق أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر ولعن عاصرها وحاملها وبائعها ومشتريها عام من غير تنزيل. فلما جاء الشارب للخمر لعنه بعض الصحابة وبعضهم قالوا قبحه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوه وإن والله يحب الله ورسوله. لاحظ في الأمر العام قال لعن الله شارب الخمر عاصرها حاملها بايعها، لكن في تنزيل اللعن هنا منع النبي صلى الله عليه وسلم. أختم هذا المجلس المبارك بفائدة عظيمة للشيخ بن عثيمين رحمه الله في هذا الحديث. قال الشيخ بن عثيمين سبحان الله، الخمر في بطنه ومحبة الله ورسوله في قلبه، ومحبة الله ورسوله في قلبه. فاستدل الشيخ بهذا الحديث ليبين أن الحكم العام لا ينزل، قد تأتي يعني موانع. أختم بقصة طريفة. رجل من أهل التوحيد في دولة أفريقية ومبتلى بشرب الخمر، لكنه شديدا في التوحيد على رسول الله، وهو عام من عوام المسلمين وشديد على أهل البدع وشديد على أهل الشرك وشديد على أهل الطرق الصوفية. فكان يقولون الإخوة مات رحمه الله وهو من إخواننا السلفيين قديما من عوام، كان يقولون إذا عب الطاسة عب الرأس تمام بالخمر. راح عند الصوفية وقال يا صوفية يا مبتدعة يا تجانية يا كذا، يقولون يا سكران يا خمار. فيقول لهم أنا عاصي أنا فاسق وأنتم مبتدعة. وهم من أهل السنة مات رحمه الله تعالى. جزاكم الله خير يا إخواننا أهل السنة في المغرب، أنا تحتم لنا الفرصة، الله يجزاكم الخير سواء كان العدد الحضور قليل أو كثير. والله الدروس العلمية إحنا ما يهمنا ما يحضر فيها إلا واحد أو اثنين لا يقدم درجة. الله يجزاكم الله عنا ألف خير.
جزاكم الله خير وجزا شيخنا على ما قدمتم، وجعل الله عز وجل ما تقدمون في ميزان حسناتكم، وبارك الله فيكم وفي علمكم.
آمين. إن شاء الله نحن بخدمة إخواننا السلفيين في كل زمان ومكان، والله نختمهم ونتقرب إلى الله بخدمتهم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل الله يبارك فيكم وفي أشياخكم، أسأل الله ينفع عليكم الإسلام والمسلمين.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
آمين.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا.
بسم
الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في رسالته أصول وضوابط في التكفير والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايا ونحو ذلك من مقالات أهل الشرك بالله والضلالات والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم من الجفاة لا يتكلم فيها. نعم شيخنا، تكلمنا عن المصالحة وتكلمنا عن بذل الأموال والهدايا. نعم تكلمنا عنها.
تكلمنا عن
بذل الأموال والهدايا أو مقالات أهل الشرك والضلالات.
طيب إذا مسائل الحكم زي ما قل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. بالنسبة لمسألة الحكم غير سأل الله، وهذه الحقيقة المسألة هي من أهم المهمات التي ينبغي لطالب العلم أن يضبطها، وخاصة نحن في هذا العصر أحوج ما نكون، لأن أكبر شبهة اليوم عند خوارج العصر هي قضية ثلاثة قضايا:
القضية الأولى قضية الحكم غير منظور، القضية الثانية عدم وجود جماعة المسلمين وجوب إقامة الخلافة، المسألة الثالثة مسائل الولاء والبراء. تكلمنا عن مسائل الولاء والبراء، والآن نتكلم عن مسائل الحكم غير منظور، ولعلي أقسمها على شكل مسائل. المسألة الأولى، لا ينبغي لمسلم شم رائحة التوحيد أن يهبنا من مسائل حكم غير ما أنزل الله، فيكفي أن الله تعالى سماها كفرا وظلما وفسقا. هذه المسألة الأولى. ولذلك كون أن الطالب العلم السلفي يرد على خوارج العصر في مسائل التكفير بالحكم غير ما أنزل الله، لا ينبغي له وينجر إلى تهوين مسائل حكم غير ما أنزل الله. فأهل السنة الجماعة عندما يردون على مسائل التكفير في الحكم غير ما أنزل الله، لا يعني ذلك أنهم يغونون من مسائل الحكم، بل ينبغي أن يكون الحكم كله لله، سواء كان في العبادات أو كان في المعاملات أو في الحدود وغيرها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي ينبغي التنبيه عليها، أن رفع إشعار الحاكمية وتكفير الحكام والمحكومين هو من أصول الخوارج الأوائل، بل هي أول كلمة نطقوا بها كما جاء في صحيح مسلم عندما كان علي طبعا على المنبر في الكوفة، فقالوا لا حكم إلا لله. أول كلمة نطقوا بها قضية الحاكمية، أنت يا علي كفرت لأنك حكمت بغير ما أنزل الله. ثم بعد ذلك استجروا بعضهم من لم يكسر الكافر، يعني كافر، وبالتالي كفروا جميع المسلمين بشبهة أنهم غاضين عن هؤلاء الحكام. فاستخدموا تكفير وجه القبلة، ثم بعد ذلك تحلوا دماءهم. المسألة الثالثة، وهي مسألة مهمة جدا، أنه ينبغي لطالب العلم أن يعرف ما هي المقصود بالحكم غير ما أنزل الله، لأن خوارج العصر اليوم ضيقوا واسعا، فحصروا مسائل الحكم بغير ما أنزل الله في إقامة الحدود، القصاص والخمر والزنا وغيرها، وهذا غلط عظيم. فمسائل الحكم بغير ما أنزل الله، مسائل الحكم بغير ما أنزل الله أوسع من كل حكم أمر الله تعالى به من فوق سبع سماوات وأوجبه على الخلائق، فهو مسائل الحكم غير ما أنزل الله. ونضرب مثالا، الله تعالى أمر الرجل أن يعدل بين زوجاته، هذه المسألة حكم غير ما أنزل الله، وأمر الحاكم أو الخليفة أن يقيم الحدود وإقامة الحدود غير ما أنزل الله. فإذا لم يحكم لم يعدل الزوج بين الزوجات، إذا حكم بغير ما أنزل الله، وإذا الحاكم لم يحكم بغير بالحدود فهو حكم بغير ما أنزل الله. فإذا كفرنا الحاكم كفرنا الزوج. وهذا الذي أوقع الخوارج، التكفير بالمعصية، التكفير بالمعصية. الرجل مطالب أن يعدل بين أبنائه، هذا من مسائل الحكم غير ما أنزل الله. الله تعالى حرم الربا مما أنزله الله تعالى تحريم الربا، فإذا عمل الإنسان بالربا فهذا حكم بغير ما أنزل الله. فإن كفرت الحاكم الذي لم يقيم الحدود، إذا الواجب أن تكفر المرابي وتكفر الزاني وتكفر الرجل الذي لم يعدل بين زوجاته وتكفر الرجل الذي لم يعدل بين أولاده. ولذلك الشيخ عبد الجن باز كلمة عظيمة له جدا في شريط لما ناقشوا هؤلاء الثوريين في مسألة الصلح مع اليهود، لما ناقشوه في مسائل الحكم غير ما أنزل الله، فقال الشيخ أنها فيها تفصيل، وهو تفصيل على السنة والجماعة. يعني إذا حكم الحاكم وهو يعتقد أن حكم الله تعالى أن حكمه أحسن من حكم أو المستوي له أو يجوز ويحل له، هذا كافر باتفاق عند السنة. وأما إذا حكم ويعتقد الحكم الله أفضل وأنه لا يجوز له وإنما فعل ذلك الشهوة، معصية من المعاصي. الكلمة التي قال الشيخ عبد الجن باز، إذا لم نفصل في مسائل الحاكمية انتبهوا، فإن نقع ما وقع فيه الخوارج. إذا لم نفصل تفصيل أهل السنة والجماعة متى يكون كفرا ومتى يكون كفرا ومتى يكون
آسيا، إذا لم نفصل فإننا نقع ما وقع فيه الخوارج. ولذلك قال الشيخ في الحرف الواحد ينبغي أن يكون بيننا وبين الخوارج مساحة أو مسافة. الكلمة تذكر مسافة أو مساحة، يعني لا بد أن يكون بيننا وبينهم يعني مسافة ونباينهم في الأرض. أيضا من المسائل التي تم عليها أن جميع أهل السنة والجماعة لو رجعنا لتفاسيرهم نأخذ التفسير اللي في مسائل حكم غير ما في مسائل الحاكمية، آيات الحاكمية كلهم يقولون أهل السنة يفصلون والخوارج لا يفصلون، يعتبرون الحكم كله كفر. بل أعجب من ذلك، وهذه مسألة خامسة يا طلاب العلم، أن الأعجب من ذلك ما هي؟ أن بارك الله فيكم أن الخوارج الأوائل كما ثبت في أثر أسد بن جبير قال ومما وقع في الخوارج المتشابه في القرآن، انتبهوا، ومما وقع الخوارج فيه من المتشابه في القرآن هو قول الله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الضالين. لاحظ سبحان الله، هذا من المتشابه الذي وقع فيه الخوارج. المسألة السادسة، هناك دليل قطعي أن ذهاب الحكم لا يعني ذهاب الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يرفع من هذه الأمة الحكم وآخر ما يرفع الصلاة. لاحظوا، إذا أبقى الإسلام للأمة حتى ترتفع الصلاة رغم ذهاب الحكم، لكنه لم يحكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر. قال أول ما يرفع من هذه الأمة الحكم غير ما أنزل الله، الحكم، قال الحكم على الصلاة، وقال آخره هو يعني الصلاة. هذه ستة مسائل سريعة ينبغي لطالب العلم ضبطها. نعم.
عند البوادي ونحوهم من الجفاة لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأتي الحكمة وفصل الخطاب. والكلام في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه ومعرفة أصول عامة كلية لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها.
أعيد بارك الله فيك، أعيد الجملة الأخيرة.
والكلام في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه ومعرفة أصول عامة كلية لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفصيلها. فإن الإجمال
الشيخ يلمح هنا، الشيخ هنا رحمه الله يلمح إلى أنه مسائل التكفير ينبغي أن يكون لدى المسلم طالب العلم أن يكون عنده قواعد، يعني لا أن يقع في وحل التكفير. من تلك القواعد وهي أنه لا يتم الحكم حتى تتوافر الشروط وتنتهي الموانع، قواعد عامة. من تلك القواعد العامة أنه لا ينبغي أن يفتي بهذه المسائل إلا الراسخون في العلم، لا ينبغي أن يفتي بها أي من هب ودب. هذه كلها قواعد عامة، ومن القواعد العامة يعني معرفة حال الشخص قبل الحكم عليه، عرفت كده. ومن القواعد العامة أيضا يعني مسائل معرفة كلام العلماء. أحيانا العلماء قد يقولون بكلام له غرور معين وله يعني أسباب معينة قد لا تصلح تطبيقها في كل زمان ومكان. نعم.
وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفصيلها. فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفصيله يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان ويحول بينها وبين فهم السنة والقرآن. قال ابن القيم في كافيته رحمه الله تعالى فعليك بالتفصيل والتبيان، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. وأما
التفصيل هنا يعني هذه قاعدة من قواعد السنة والجماعة، وأن السنة والجماعة يفصلون واحد بدعي يجملون، فلا ينبغي الإجمال، بل سببه كثير من التخبط، سواء كان التخبط في مسائل الفقه أو التخبط في العقيدة أو في غيرها، إنما التخبط بعدم التفصيل والبيان. نعم.
وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام فهذا مذهب الحرورية المارقين الخارجين على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ومن معه من الصحابة، فإنهم أنكروا عليه تحكيم أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص في الفتنة التي وقعت بينه وبين معاوية وأهل الشام، فأنكرت الخوارج عليه ذلك وهم في الأصل من أصحابه من قراء الكوفة والبصرة، وقالوا حكمت الرجال في دين الله وواليت معاوية وعمرا وتوليتهما، وقد قال تعالى إن الحكم إلا لله وضربت المدة بينك وبينهم، وقد قطع الله هذه الموادعة والمهادنة منذ أنزلت براءة، وطال بينهما النزاع والخصام حتى أغاروا على سرح المسلمين وقتلوا من ظفروا به من أصحاب علي، فحينئذ شمر رضي الله عنه لقتالهم وقتلهم دون النهروان بعد الإعذار والإنذار والتماس المخدج المنعوث في الحديث الصحيح.
بعد حسبك علي رضي الله تعالى عنه لم يبتدئ القتال الخوارج في أول الأمر، عرفت لا؟ والسبب في ذلك أنه كان يحاول أن يداريهم قدر الإمكان، وإلا علم رضي الله تعالى عنه أن هذه هي الفرقة المالقة التي بها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن علي لم يقاتلهم دليلان: الدليل الأول حديث مسلم أحمد أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أو قتلهم علي؟ قال: والله يا أمه، الراوي يقول ما قتلهم علي إلا بعد أن قطعوا الطريق وسفكوا الدم الحرام وقتلوا أهل الذمة. فهنا رضي الله تعالى عنه علي شمر وقتلهم قرابة 4000، ما نجا منهم يقال إلا 9، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع.
والتمس المخداج المنعوش في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من أهل السنن، فوجده علي فسر بذلك وسجد لله شكرا على توفيقه، وقال: لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل هذا وهم أكثر الناس عبادة وصلاة وصوما.
حسبك، الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم بشر ببدر معاصرة لكل من يقاتل الخوارج، فقال: لو يعلم الجيش ما قضى الله على لسان نبيه أي من الأجر لاتكلوا عليه، يعني اتكلوا على هذا وما جاءوا بأي أعمال. وهذه بشرى لعساكر التوحيد في العالم الإسلامي، نقول: يا عساكر التوحيد، دونكم الخوارج العصر، اضربوا الرقاق وشدوا الوثاق وأبشروا ببدر معاصرة على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويدخل في هذا الفضل بإذن الله تعالى من يجاهدهم بلسانه، لأن الجهاد نوعان: جهاد باللسان وجهاد بالسنان. نعم.
فصل: ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد بها مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة، وقد يراد بها مطلق الحقيقة، والأول هو الأصل عند الأصوليين، والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية، وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
حسبك ألفاظ الكفر والفسوق والظلم عفلة وقد يرى قد تطلق والشرك أيضا قد تطلق ويراد بها الكفر المخرج من الملة وقد تطلق ويراد بها ما دون ذلك فالمعاصي تسمى كفرا ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تصدقنا فإن رأيت كنا أكثر أهل النار البخاري من فقه رحمه الله الذي حير علماء من بعده قال باب كفر دون كفر وأورد هذا الحديث وهذا الحديث قال رأيت كنا أكثر أهل النار قال من رسول الله قال تكفرن قال تكفرن العشير قال تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار هنا عندنا دليلين على أن التكفير قد يطلق ويراد به ليس الكفر الأكبر الدليل الأول في هذا الدليل نفسه الدليل الأول قوله تصدقن فلو كان المراد به الكفر الأكبر ما نفعهم إيش الصدقة لأن الكفر محبط الأمر الثاني قال تكفرن العشير وهو الزوج وبيجمع أهل السنة أن عصيان الزوجة لزوجها والتقصير في حقها لا يعتبر كفرا وخروجا بالملة هذا على حسب القرينة التي تقوم نعم
وكذلك اسم المؤمن والبر والبر والتقي يراد بها عند الإطلاق والثناء غير المعنى المراد في مقام الأمر والنهي ألا ترى أن الزاني والسارق والشارب ونحوهم يدخلون في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وقوله تعالى
حسبك هنا الشيخ رحمه الله يتبين عن حكم العاصي وعند أهل السنة والجماعة المعتزلة والخوارج يكفرون بالكبيرة والمعتزلة يجعلون منزلة بين المنزلتين لكنه في الآخر وخالد مخلدة في النار وأهل السنة والجماعة يسمونه الفاسق الملي الفاسق الملي الفاسق رد على المرجع الذي يقول لا يضر مع الإيمان دم والملي رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية فصاحب المعصية مؤمن بالله لكنه ليس مؤمنا كامل الإيمان ليس مؤمنا كامل الإيمان نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ولا يدخلون في مثل قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وقوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصادقون الآية وهذا هو الذي أوجب للسلف ترك تسمية الفاسق باسم الإيمان والبر وفي الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن
هنا ننبه عن مسألة كم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يقصد به أصل الإيمان فأصل الإيمان باقي ما لم يأتي بناقض من نواقض التوحيد كالشرك والكفر وغير ذلك لكن نقص إيمانه على قدر معصيته أما أصل الإيمان فهو باقي أصل الإيمان باقي في كل مسلم ومسلمة ولو فعل ما فعل من المعاصي
ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها وهو مؤمن وقوله لا يؤمن من لا يأمن جاره بواقعه لكن نفي الإيمان هنا لا يدل على كفره بل يطلق عليه اسم الإيمان ولا يكون كمن كفر بالله ورسوله وهذا هو الذي فهمه السلف وقرره في باب الردة على الخوارج والمرجئة ونحوهم من أهل الأهواء فافهم هذا فإنه مضلة أفهام ومزلة أقدام وأما إلحاق الوعيد المرتاب على بعض الذنوب والكبائر فقد يمنع منه مانع في حق المعين كحب الله ورسوله والجهاد في سبيله ورجحان الحسنات ومغفرة الله.
حسبك. هنا عندنا مما يتعلق بصفات الرب وأفعاله أمران، والأمران الفرق بينهم فقط في حرف واحد، وعد الله ووعيد الله. الله تعالى لا يخلف وعده أبدا، لأن خلف الوعد صفة نقص، والله تعالى منزه عن النقص. وأما إخلاف الوعيد فالله تعالى قد يخلف وعيده لكن لا يخلف وعده، فإخلاف الوعيد قد يكون ممدحة. مثال: لو أن شخصا يعني غدر بك قلت والله لا أفعلن به كذا أو كذا، أو لا أخصمن عليه كذا، أو لا أعطيه كذا، ثم بعد ذلك تراجعت عن وعيدك، عفوت عنه، فهذه صفة مدح، التراجع عن الوعيد. هذه المسألة الأولى التي ينبغي أن ننبه عليها، وأشار لها الشيخ إشارة بعيدة عاجلة. إذن الله تعالى يخلف وعيده لكن لا يخلف وعده أبدا. أعيد قراءة الجملة، أشوف المسألة الثانية لعلي سهوت عنها.
وأما إلحاق الوعيد المرتاب على بعض الذنوب،
بس حسبك فهم. المسألة الثانية مسألة الوعيد، الله تعالى توعد الكاذب في النار، وتوعد الزاني بالنار، وتوعد آكل الربا بالنار، وتوعد القاتل بالنار، وتوعد العصاة بالنار. لكن هل هذا الوعد، هذا الوعيد، هل هذا الوعيد الله تعالى لا بد من تنفيذه؟ فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبه وأدخله الجنة، وإن شاء أدخله الجنة مباشرة. لكن عند التحقيق أهل السنة والجماعة باتفاق أنه من أهل الجنة، إما حالا أو معالا، إما حالا مباشرة. طيب، ما الذي يكون مانعا بين الوعيد وبين العذاب؟ الموانع كثيرة. أولا، من تلك الموانع الرجل قد يكون له من الحسنات الماحية والصدق مع الله عز وجل ومحبة الله ورسوله، عرفت من الله، ما يعني يتجاوز الله تعالى عنه، فترجع حسناته بسيئاته فيدخل الجنة، هذا مانع. المانع الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع لأهل الكبائر من هذه الأمة، وأهل الكبائر الذين يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين، انتبهوا، لأنه بعض الناس يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لأهل الكبائر أنه يرتكب الكبائر النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، وهذه ينبغي لطلاب العلم تنبيه الناس عليها، على نوعين: الذين يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكبائر من أمتي على نوعين: نوع استحق الدخول فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلها فيدخل الجنة، ونوع استحق الدخول فيدخلها ثم يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه منها. أما أننا نفهم قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له الكبائر، المسلم يركب الصعب والضرور في الكبائر ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشفع لنا، فينتبه لهذا الأمر. أيضا من الموانع بين الوعيد والعذاب لأصحاب الكبائر شفاعة الملائكة وشفاعة الأولياء والصالحين، بل ظاهر حديث أبي هريرة أن الناس يوم القيامة يشفعون لبعضهم البعض مجرد المعرفة، مجرد أن يعرف فلان فلان يشفع له. ما الدليل على ذلك؟ وهذه من فوائد من نوادر العلم عند الشيخ ابن عثيمين، ما سمعتها لأحد من غير الشيخ ابن عثيمين، ولم أقرأها حتى الآن، وهي فائدة عظيمة، والله الواحد لو رحل لها 1000 كيلومتر لكانت. وهي مأخوذة من حديث الشفاعة عندما يقول الناس: يا رب، ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون، لا نراهم هنا، يعني مجرد أنك عرفته في المسجد، مجرد أنك عرفته في مكان، في محاضرة، في كذا، في أي مكان، إخواننا كانوا يصلون معنا، لا نراهم معنا في الجنة. فيقول الله تعالى: اذهبوا واخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من كان إلى حد. ثم بعد ذلك آخر ما يمنع الوعيد رحمة الله عز وجل، فقد تدرك العبد رحمة الله في آخر اللحظات. ودائما رحمة الله يوم القيامة على قسمين. القسم انتبه جدا، انتبه جيدا للتفصيل، لأن مثل هذه المسائل لا ينبغي التخبط فيها. رحمة الله قد تدرك العبد قبل دخوله النار فيدخله الجنة، قبل دخول النار، وتدرك رحمة الله تعالى وهي آخر من يخرج من النار، آخر دفعة تخرج من النار من أهل التوحيد من الأمم كلها، هم الذين يخرجهم الله تعالى برحمته وبمنه وفضله. عندما يقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفعت الرسل وشفع الأولياء وبقت رحمتي، فيخرج الله تعالى من النار أناسا لم يعملوا خيرا قط، هذه آخر من تدركهم رحمة الله. نعم.
فقد يمنع منه مانع في حق المعين كحب الله ورسوله والجهاد في سبيله ورجحان الحسنات ومغفرة الله ورحمته وشفاعة المؤمنين والمصائب المكفرة في الدور الثلاثة، ولذلك لا يشهدون لمعين من أهل القبلة
المصائب المكفرة في الدور الثلاثة، الدار الدنيا، وأيضا المصائب في القبر. أما المصائب في القبر فهي فتنة منكر ونكير، ومنها هول القبر، ومنها أنه قد تفتح لك باب من النار يأتيك من هوائها وسمومها، هذه كلها مكفرات. أيضا مصائب الآخرة، الفزع الأكبر، قيام الناس من قبورهم، الوقفة الطويلة المقدار 50,000 سنة. لكن نبشركم بشرى أن يوم القيامة بالنسبة لأهل الإيمان كالقيلولة. أخذ أهل العلم هذا الأمر دليلهم قول الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن وإيش مقيلا. قال أهل العلم أن يوم القيامة بالنسبة لأهل التوحيد مثل القيلولة، أحسن مقيلا. أصحاب الجنة يومئذ يوم القيامة خير مستقر وأحسن مقيلا. نعم.
ولذلك لا يشهدون لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار، وإن أطلقوا الوعيد كما أطلقه القرآن والسنة فهم
حسبك. هذه المسألة مسألة يعني إطلاق الشهادة بالجنة أو النار، عرفتم؟ هذه مسألة عند أهل السنة، القول الذي عليه عامة أهل السنة أنه لا يشهد لحد بجنة ولا نار، وهذا القول الأقوى. القول الثاني أنه يشهد بالجنة، لاحظ يشهد بالجنة لمن ثبت واستفاضت عدالته كالإمام مالك والإمام أحمد والشافعي وابن عبد البر وغيرهم من أئمة الدين، والأمر فيه يعني سعة. قول عامة أهل السنة لا يشفعون لحد بجنة أو نار، وإنما يخافون على المسيء ويرجون للمحسن. نعم.
فهم يفرقون بين العام المطلق والخاص المقيد. وكان عبد الله حمار يشرب الخمر، فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل وقال ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، مع أنه لعن الخمر وشاربها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة إليه.
حسبك. هنا الشيخ الحقيقة أفادنا بفائدة عظيمة، وهي أن الحكم العام لا ينزل على الخاص، فقد تكون موانع. باتفاق أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر ولعن عاصرها وحاملها وبائعها ومشتريها عام من غير تنزيل. فلما جاء شارب الخمر لعنه بعض الصحابة وبعض قالوا قبح الله، فقال النبي لا تسبوه فإن والله يحب الله ورسوله. لاحظ في الأمر العام قال لعن الله شارب الخمر عاصرها حاملها بايعها، لكن في تنزيل اللعن هنا منع النبي صلى الله عليه وسلم. أختم هذا المجلس المبارك بفائدة عظيمة للشيخ بن عثيمين رحمه الله في هذا الحديث. قال الشيخ بن عثيمين سبحان الله، الخمر في بطنه ومحبة الله ورسوله في قلبه، ومحبة الله ورسوله في قلبه. فاستدل الشيخ بهذا الحديث ليبين أن الحكم العام لا ينزل، قد تأتي يعني موانع. أختم بقصة طريفة. رجل من أهل التوحيد في دولة أفريقية ومبتلى بشرب الخمر، لكنه شديدا في التوحيد على اسم الله، وهو عام من عوام المسلمين، وشديد على أهل البدع، وشديد على أهل الشرك، وشديد على أهل الطرق الصوفية. فكان يقولون الإخوة مات رحمه الله، وهو من إخوان السلفيين قديما من عوام، كان يقولون إذا عب الطاسة عب الرأس تمام بالخمر. راح عند الصوفية وقال يا صوفية يا مبتدعة يا تجانية يا كذا، يقولون يا سكران يا خمار، فيقول لهم أنا عاصي أنا فاسق وأنتم مبتدعة. وهو من أهل السنة مات رحمه الله تعالى. جزاكم الله خير يا أخواننا أهل السنة في المغرب، أنا تحتم لنا الفرصة، الله يجزاكم الخير، سواء كان العدد الحضور قليل أو كثير. والله الدروس العلمية إحنا ما يهمنا لو ما يحضر فيها إلا واحد أو اثنين، لا يقدم إلا غيره. الله يجزاكم
عنا
ألف خير.
جزاكم الله خير، جزا شيخنا على ما قدمتم، وجعل الله عز وجل ما تقدمون في ميزان حسناتكم، وبارك الله فيكم وفي علمكم.
آمين إن شاء الله. نحن بخدمة إخواننا السلفيين في كل زمان ومكان، والله نختمهم ونتقرب إلى الله بخدمتهم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل الله يبارك فيكم وفي أشياخكم، أسأل الله ينفع بكم الإسلام والمسلمين.
جزاكم الله
خير. جزاكم الله
خير. آمين إن شاء الله.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. Thank you.